بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والمقسم لهذه الأقسام الثلاثة هو الكلي الطبيعي، وهو موجود في الخارج لوجود قسمين من أقسامها. قلنا نحن أن الماهية لها ثلاثة أقسام: الأول الماهية بشرط شيء، الثاني الماهية بشرط لا، الثالث الماهية لا بشرط. قلنا بعد وضوح ذلك يقع الكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو مقسم هذه الأقسام الثلاثة؟ قلنا المقسم هو الماهية لا بشرط المقسم، وهي لا بشرط من حيث الخصوصية أو عدم الخصوصية أو الإطلاق. النقطة الثانية: الكلي الطبيعي أين محله من الإعراب بالنسبة لهذا التقسيم؟ قلنا كل الكلام يقع هل أن الكلي الطبيعي هو المقسم وهو الماهية لا بشرط المقسم، أو أن الكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط القسم. هنا محل خلاف. قلنا أن السيد العلامة صاحب تفسير الميزان ذهب إلى أن الكلي الطبيعي هو المقسم، فيكون الكلي الطبيعي هو الماهية لا بشرط المقسم. النقطة الثالثة: هل أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ قلنا استدل على وجوده ببرهان المقسمية، ومفاده لما كان الكلي الطبيعي مقسما وأحد الأقسام متحقق في الخارج، إذن المقسم محفوظ في أقسامه فيجب أن يكون موجودا في الخارج. إذن وجود أحد الأقسام وهو الماهية بشرط شيء، الماهية المخلوطة، الإنسان العالم، وجود أحد الأقسام يكشف عن وجود المقسم وهو الكلي الطبيعي، إذ لا معنى لتحقق الأقسام في الخارج والمقسم المحفوظ ليس متحققا. هذا ما تقدم. بقي عندنا في هذا المحور النقطة الأخيرة: إذا كان الكلي الطبيعي موجودا في الخارج فما هو نحو وجوده؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أو احتمالان: الاحتمال الأول أن له وجودا مستقلا منحازا في الخارج، فكما أن زيد له وجود مستقل منحاز في الخارج، كذلك الكلي الطبيعي وهو ماهية الإنسان اللا بشرطية له تحقق في الخارج. بنحو منحاز مستقل. الاحتمال الثاني وهو ما ذهب إليه كثير من الفلاسفة والمناطق أن الكلي الطبيعي ليس له وجودا منحازا مستقلا في الخارج، بل إذا كان موجودا فهو موجود بوجود أحد أفراده، وليس له وجود وراء وجود زيد ووراء وجود عمر. ليس وجود الإنسان الذي هو الكلي الطبيعي، ليس وجود الإنسان إلا وجود زيد ووجود عمر ووجود بكر. وهذا هو معنى الآية المنطقية التي قرأناها في منطق الشيخ المظفر: الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده لا بوجود منحاز مستقل في الخارج. يعني نحن في الخارج لا يوجد عندنا زيد ويوجد عندنا إنسان وراء وجود زيد. ليس وجود زيد، ليس وجود الإنسان إلا وجود زيد ووجود عمر ووجود باكر. وهذا معنى أن الكلي الطبيعي أي الإنسان اللا بشرطي، هذه الماهية الإنسانية المأخوذة الملحوظة على نحو اللا بشرط، إذا كانت موجودة في الخارج فهي موجودة بوجود أفرادها، لا أن لها وجودا منحازا مستقلا وراء وجود أفرادها. إذا تبين أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، وأن نحو وجوده أنه موجود بوجود أفراده، أي ليس له وجودا منحازا مستقلا في الخارج. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. وصل بنا الكلام إلى المحور الثالث من أحكام الماهية، وهو الإمكان لازم الماهية. هذا المطلب ينحل إلى عدة نقاط. النقطة الأولى: ما هو المراد بالإمكان في قولنا الإمكان لازم الماهية؟ وثانيا: ما معنى اللزوم؟ وثالثا: ما الدليل على أن الإمكان لازم الماهية؟ أولا: ما هو الإمكان؟ قرأنا في علم المنطق، وسوف يجيء إن شاء الله في التقسيمات الأولية للوجود في الباب الثالث، أن الإمكان أن المواد مواد القضايا على ثلاثة أقسام: القسم الأول الوجوب، القسم الثاني الامتناع، القسم الثالث الإمكان. وقلنا بأن الإمكان الذي يقع قسيما لمادة الوجوب ولمادة الامتناع نصطلح عليه بالإمكان الخاص، ويراد بالإمكان الخاص هو الذي تتساوى نسبة الوجود والعدم على حد سواء. وبعبارة دقيقة صحيحة، يراد بالإمكان الخاص سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، أي سلب الضرورتين، سلب الضرورتين. فإذا قيل الإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الإنسان ليست نسبة الضرورة، فالإنسان وجوده ليس ضروريا بدليل صحة سلب الوجود عنه، كما أن العدم ليس ضروريا بدليل صحة سلب العدم. لو كان وجود الإنسان ضروريا لما عدم،
ولو كان عدمه ضروريا لما وجد. إذن سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، وهذا معنى سلب الضرورتين. هذا ما يصطلح عليه أن الوجود بالنسبة للإنسان أنه ممكن، ومعنى ممكن أي ليس ضروري الوجود كما أنه ليس ضروري العدم، يصطلح عليه بالإمكان الخاص. إذن مرادنا بالإمكان في المقام هو الإمكان الخاص وليس الإمكان العام، وليس الإمكان الاستعدادي، وليس الإمكان الوقوعي الذي سوف يأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله. إذن النقطة الأولى مفادها أن المراد بالإمكان في المقام هو الإمكان الخاص، وهو سلب الضرورة عن الطرفين، عن الطرف المقابل وعن الطرف الموافق. النقطة الثانية، ما هو المراد بقولنا الإمكان لازم الماهية؟ ما هو المراد باللزوم؟ الاحتمال الأول أن يقال أن المراد باللزوم هو جانب العلية والمعلولية، نظير إذا قلنا الإحراق لازم للنار، فإن معنى لزوم الإحراق للنار أن تكون النار علة للإحراق، ويكون الإحراق معلولا للنار، فالملازمة بين النار وبين الإحراق من باب علاقة العلة بالمعلول، فإن أحدهما يكون علة للآخر، فالنار علة الإحراق والإحراق معلول للنار. ليس المراد في قولنا الإمكان لازم للماهية، اللازم هو الإمكان والملزوم هو الماهية، عندنا لازم وعندنا ملزوم، الإمكان لازم والملزوم هو الماهية. ليس علاقة الماهية بالإمكان كعلاقة النار بالحرارة، يعني مقام العلية والمعلولية، إذ من الواضح، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو الآية الفلسفية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة، ولا شديدة ولا ضعيفة، ولا طويلة ولا قصيرة، ولا علة ولا معلول. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا معلول ولا علة. إذن ليست العلاقة بين الملزوم وهو جانب الماهية واللازم وهو جانب الإمكان علاقة العلة بالمعلول. ما الدليل؟ ما النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك أن الماهية متساوية النسبة من حيث العلة وعدمها، فهي لا علة ولا معلولة، لأنها من حيث هي ليست إلا هي. واضح النكتة؟ إذن ما معنى أن الإمكان لازم للماهية؟ المراد باللزوم يعني عدم الانفكاك. فإذا قلنا بأن الإمكان لازم الماهية يعني لا ينفك الإمكان عن الذات والماهية، اللزوم على قسمين شيخنا قرأنا في علم المنطق في أواخر مبحث الكليات الخمسة عند تقسيم العرض. إذن التفت جيدا، إذا قلنا الإمكان لازم الماهية معنى ذلك أن الماهية تمثل جانب المعروض والإمكان جانب العرض، فالإمكان يعرض على الماهية وليس الإمكان ذاتي من ذاتيات الماهية. لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا لا موجودة، لا علة ولا معلول، ولا ممكن ولا واجب. فهي متساوية النسبة من جميع الجهات، كل ما هو خارج عنها فهو بالنسبة إليها على حد سواء في مقام ذاتها. إذن الإمكان يعرض على الماهية، يعرض علي بحيث يكون لازم للماهية. خب، اللزوم العرضي على قسمين في المنطق قرأنا. القسم الأول اللزوم البين، القسم الثاني اللزوم غير البين. وهذا مطلب مهم، شرف أسماعكم في المنطق وشرف أسماعكم في بحث المفهوم، بحث المفاهيم في علم الأصول. هناك ما هو حقيقة المفهوم؟ المفهوم مدلول التزامي خاص على حد تعبيرهم. اللزوم البين واللزوم غير البين كلاهما لزوم، لكن أحدهما بينا يعني واضحا والآخر غير بين. ما هو الفرق؟ اللزوم غير البين هو الذي يحتاج إلى برهان، إلى وسط، إلى دليل لإثبات هذا اللزوم. أما اللزوم البين هو الذي لا يفتقر إلى دليل، لا يفتقر إلى وسط، بينما اللزوم غير البين هو الذي يحتاج إلى برهان، يحتاج إلى دليل. اللزوم البين غير المفتقر إلى دليل على قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. ما هو الفرق؟ كلاهما البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم كلاهما لا يحتاج إلى وسط، إلى دليل. لكن ما هو الفرق؟ البين بالمعنى الأعم يحتاج إلى ثلاثة تصورات. ما هم؟ تصور اللازم، تصور الملزوم، تصور النسبة بين اللازم والملزوم. بمعنى لكي يذعن العقل بالملازمة بين اللازم والملزوم عليه أن يتصور الموضوع وأن يتصور المحمول والنسبة بين المحمول والموضوع. هذا نظير إذا قلنا الحرارة لازمة للنار، في قولنا النار حارة. لكي يصدق العقل، لكي يذعن العقل بالملازمة بين النار والحرارة عليه أن يتصور النار وأن يتصور الحرارة وأن يتصور النسبة بين النار والحرارة كيما يذعن بهذه الملازمة. هذا هو اللزوم البين بالمعنى الأعم. أما بالمعنى الأخص يكفي فيه تصور واحد فقط، وهو أن يتصور العقل الملزوم لينتقل إلى اللازم. مثاله كما إذا تصور العقل أحد المتضايفين للانتقال إلى الآخر، فإن الذهن بمجرد أن يتصور الفوقية ينتقل إلى التحتية، والذهن بمجرد أن يتصور العمى ينتقل إلى ماذا؟ إلى البصر، إذ ليس العمى إلا عدم البصر. وإذا أراد العقل أن يتصور العلم فما عليه إلا أن يتصور الجهل، لأن الجهل هو عدم العلم. إذن بمجرد أن يتصور الجهل ينتقل إلى معنى العلم، إذ ليس الجهل إلا عدم العلم. فيكفي أن يتصور الملزوم للانتقال إلى اللازم. من دون حاجة إلى تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما. هذا يعبر عنه بين بالمعنى الأخص. إذن البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم يشتركان في نقطة واحدة، وهي عدم الحاجة إلى البرهان والاستدلال. لكن نقطة الافتراق في البين بالمعنى الأخص يكفي تصور الملزوم للانتقال للازم، أما في البين بالمعنى الأعام لا بد من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما. جيد، إذا قلنا الإمكان لازم الماهية، أولا هل أن اللزوم بين أو غير بين؟ نقول أولا أنه بين، لا يحتاج إلى برهان، لا يحتاج إلى وسط. جيد، بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام؟ نقول بالمعنى الأخص. النقطة الثالثة وهي تعميق للنقطة الثانية، ما الدليل على ذلك؟ التفت جيدا، إذا وضعنا ماهية الإنسان تحت المجهر العقلي ماذا نلحظ؟ نلحظ أنها متساوية النسبة من حيث الوجود والعدم، في حد ذاتها ليست إلا هي، ليست موجودة وليست لا موجودة. كل ماهية من الماهيات، احفظ هذه القاعدة، كل ماهية من الماهيات، ماهية الإنسان، البقر، الفرس، الشجر، الكتاب، البياض، العلم، كل ماهية من الماهيات إذا وضعتها تحت المجهر العقلي وحللتها لا تجد معها ضرورة الوجود ولا تجد معها ضرورة العدم. إذن ليست ضرورية الوجود وليست ضرورية العدم وليس الإمكان شيخنا إلا سلب ضرورتين. وفي النقطة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا ما هو المراد بالإمكان؟ الإمكان سلب ضرورتين. جيد، الإمكان سلب الضرورتين، إذا حللنا ماهية الإنسان لا نجد معها لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، وعدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم هو معنى أحسنتم هو معنى الإمكان، إذ ليس الإمكان إلا سلب ضرورتين. إذن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا بمجرد أن نحلل الذات نصل إلى معنى الإمكان. بمجرد أن العقل يحلل أي ماهية من الماهيات بالمعنى الأخص يتوصل إلى أنها ممكنة. إذن بمجرد تصور الملزوم وهو الماهية ينتقل إلى اللازم وهو إمكان من دون حاجة إلى برهان. ولسنا بحاجة أن نتصور الإمكان وأن نتصور الإنسان وأن نتصور النسبة بينهما، بل بمجرد أن نتعقل معنى الإنسان في مرتبته الذاتية في وعائه الماهوي نلحظ تلك الماهية أنها متساوية النسبة، ليست ضرورية الوجود، ليست ضرورية العدم، وهذا هو معنى الإمكان. إذن الإمكان ينفك عن الماهية أو لا ينفك عن الماهية؟ لا ينفك عن الماهية، وهو معنى اللزوم البين بالمعنى الأخص. تفهم جيدا. قال والدليل عليه، تقدم في مسألة زيادة الوجود على الماهية أن الوجود ليس عين الماهية، الوجود ليس عين الحيوانية الناطقية ولا جزء من الحيوانية الناطق، ليس عين الإنسان وليس جزء الإنسان. بدليل ماذا قلنا؟ بدليل صحة السلب، فإن عين الشيء أو جزء الشيء لا يسلب عن الشيء بمقتضى مبدأ الهوية. وحينئذ إذا تصور العقل التحليلي الماهية من حيث هي لم يجد معها ضرورة وجود أو ضرورة عدم، والإمكان لا يعني إلا سلب ضرورتين، ضرورة الوجود وضرورة العدم، هذا الإمكان ماذا اصطلحنا عليه؟ بالإمكان الخاص، أيضا يصطلح عليه الإمكان الخاص أن يقابله إمكان آخر هو الإمكان العام. يصطلح عليه أيضا بالإمكان الذاتي. لماذا؟ لأنه لازم للذات، لأنه لازم لذات الإنسان، لازم لذات البقر، لازم لذات الكتاب، لازم لذات الشجر. أيضا يصطلح عليه بالإمكان الماهوي لأنه لازم الماهية. إذن كم مسمى لهذا الإمكان؟ الإمكان الخاص، الإمكان الذاتي لأنه لازم للذات، الإمكان الماهوي لأنه لازم الماهية. ووجه التسمية ظاهر. إذن إذا سألتكم هذا السؤال، لا إشكال أن الإمكان يحمل على الماهية أو لا يحمل على الماهية. يحمل على الماهية، يقال الإنسان ممكن، الإنسان ممكن. ما نوع المحمول هنا؟ هل محمول بالضميمة أو محمول من الصميمة؟ لا إشكال أنه محمول من الصميمة. إذن أبرز مثال على المحمول من الصميمة هو قولنا الإنسان ممكن. لماذا يكون محمولا من الصميمة؟ إذ أننا نصل إلى معنى الإمكان بمجرد تحليل الموضوع، بمجرد أن نحلل ماهية الإنسان نلحظ أنها لا ضرورية الوجود ولا ضرورية العدم، وهذا هو الإمكان. بخلاف إذا قلنا الإنسان قائم، الإنسان قائم، أو لا تقول الإنسان قائم. يعني إذا قلت لكم ما هو الفرق بين القضيتين، الإنسان موجود، الإنسان ممكن الوجود. سؤال جيد. الإنسان موجود، نقول من القضايا التي محمولها بالضميمة، أي حمل الوجود على الإنسان يتوقف على انضمام الوجود إلى الإنسان. إذا انضم الوجود إلى الإنسان صح أن يقال الإنسان موجود، أحسنتم. إذن يعبر عنه محمول بالضميمة. أما إذا قلنا الإنسان ممكن، هنا ليس محمولا بالضميمة بل محمول من أص، بمعنى بمجرد أن نحلل ماهية الإنسان نجد معها سلب الضرورتين وهو معنى الإمكان. فلا نحتاج أن تنضم ضميمة إلى الإنسان ليكون ممكنا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمحور الثاني. المحور الأخير في بحثنا هذا في هذا الباب الرابع، تميز الماهيات وتشخصها. والكلام في هذا المحور كلام في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هو الفرق بين التميز والتشخص؟ النقطة الثانية، ما هي أنحاء التميز؟ النقطة الثالثة، ما هو ملاك التشخص؟ كلامنا في النقطة الأولى، ما الفرق بين التميز وبين التشخص؟ التميز فرع الإثنينية، بينما التشخص لا يتفرع على الإثنينية. التميز وصف قياسي، بينما التشخص وصف نفسي. توضيح ذلك، حتى يتحقق عنوان التميز لابد من وجود طرفين أحدهما يقاس إلى الآخر، ليقال يمتاز الأول عن الثاني. مثلا حتى أبحث عن ما يميز الإنسان لابد أن يقاس بغيره وهو الفرس، فأقول ما يميز الإنسان عن الفرس أن الإنسان عاقل والفرس ليس عاقلا. إذن تحقق عنوان الامتياز فرع تحقق مفهومين ماهيتين تقاس إحداهما إلى الأخرى، ليقال بأي شيء تتميز ماهية الإنسان عن ماهية الفرس. وهذا معنى أن التميز وصف قياسي، أي أنه يتوقف على مقايسة إحدى الماهيات بالأخرى. أما عنوان التشخص، عنوان النفسي، لا يحتاج إلى مقايسة، فإن كل واقعية وإن كل وجود، كل موجود من الموجودات له ما يعينه، ما يشخصه، من دون الحاجة أن يقاس بغيره. تأتي إلى هذا الموجود الإنساني له ما يعينه، الموجود البقري له ما يعينه، كل واقعية، كل موجود من الموجودات له ما يشخصه، بمعنى له ما يعينه في حد نفسه. كل موجود في حد نفسه له خصائصه، له مشخصاته، من دون الحاجة. يعني لو فرضنا لا يوجد شيء يقاس إليه، له ما يشخصه أو لا يوجد؟ له ما يشخصه في حد نفسه. لهذا يعبر عن التشخص بأنه وصف نفسي. أما إذا قلت مميزات، مميزات يعني التي تميزه عن غيره. إذن عنوان التميز يحتاج أن يقاس أحد الأمرين إلى الآخر، إحدى الماهيات إلى الأخرى. أما عنوان التشخص لا يحتاج إلى مقايسة، إذ أن كل موجود في حد نفسه له ما يعينه ويشخصه بما هو موجود. أما عنوان التميز يحتاج إلى أن نقيس ما يمتاز الألف عن باء. هذا أولا. ثانيا، عنوان التميز لا ينافي الكلية، يعني بمجرد أن يمتاز الإنسان عن غيره هل يمنع العقل من صدق الإنسان على كثيرين أو لا يمنع؟ لا يمنع. الإنسان يتميز عن الفرس بأنه حيوان ناطق، بأنه ناطق، المميز هو الناطقية الفاصل. الإنسان يمتاز عن الفرس بأنه ناطق، والفرس يمتاز عن الإنسان بأنه صاهل. هل بمجرد امتياز الإنسان يمتنع صدقه على كثيرين أو لا يمتنع؟ لا يمتنع. لو جاءت مليون ضميمة، مليون مميزة للإنسان، يبقى الإنسان يصدق على كثيرين. وهذا معنى انضمام ضمائم إلى ما هي من الماهيات لا يمنع الصدق على كثيرين. لو قلت بأن الإنسان يمتاز على الفرس بأنه ناطق وأنه كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى الإنسان يصدق على كثيرين. يصدق على كثيرين يعني لا يأبى العقل من فرض صدقه على كثيرين. إذن مجرد أن يتحقق الامتياز لا يلزم منه عدم الصدق، الإباء عن الصدق على كثيرين، يبقى على كليته. وهذا معناه أن المفهوم، أي مفهوم من المفاهيم، كيفما فرض في الذهن، ما معنى كيفما فرض في الذهن؟ يعني ولو جاءت 10 امتيازات، أن المفهوم كيفما فرض في الذهن لا يأبى، يعني لا يمتنع صدقه، فرض صدقه على كثير. فلو تميز الإنسان بالطول والقصر والعلم والجهاد والنفقة والإحسان والكرم والشجاعة، يبقى أن العقل لا يمنع فرض صدقه على كثير. إذن الامتياز يتنافى مع الكلية أو لا يتنافى؟ لا يتنافى، يبقى صادق على كثيرين. بينما التشخص يتنافى، يتقاطع مع الكلية. فإذا تشخص يعني لم يصدق على غيره، إذ لو صدق على غيره كشف ذلك أنه لم يتشخص، لم يتعين. فإذا تعين هذا الواقع بمشخصاته الواقعية، إذن يصدق على غيره أو لا يصدق؟ لا يصدق على غيره، إذ لو صدق على غيره كشف ذلك على أنه لم، كشف عن أنه لم يتعين، لم يتشخص. ولهذا نقول التشخص يمنع الصدق على كثيرين بخلاف التميز. ولهذا يقال التشخص يساوق الجزئية وعدم الصدق على كثيرين. هذا هو الفرق بين التشخص والتميز. قال التميز بين ماهيتين لا ينافي الكلية، والصدق ما معنى لا ينافي الكلية؟ أي والصدق على كثيرين. بخلاف التشخص فإنه ينافي ذلك، فإن كل موجود إذا تشخص بمشخصاته وتعين بمعيناته فإنه لا ينطبق على غيره، إذ لو انطبق على غيره إذن لم يتشخص. ولذا قيل التشخص يساوق الجزئية وعدم الصدق على كثيرين. النقطة الثانية أنحاء التميز. التميز له ثلاثة أنحاء. الأول التميز بتمام الذات، ويتحقق بين ذاتين، بين ماهيتين ليس بينهما جنس مشترك. وما هي الماهيات التي ليس بينها جنس مشترك؟ هي الأجناس العالية التي لا جنس فوقها، نظير ماهية الجوهر مع ماهية الكم. الكم جنس عالي لا جنس فوقه، والجوهر جنس عالي لا جنس فوقه. إذن بأي شيء يمتاز الجوهر عن الكم؟ نقول بتمام الذات. ومعنى بتمام الذات يعني ليست هناك نقطة ذاتية تشترك فيها ماهية الجوهر وماهية الكم. تمايز بتمام الذات، انفصال تام. النحو الثاني من التميز تميز بجزء الذات، ويتحقق بين ماهيتين بينهما جنس مشترك. مثاله تميز ماهية الإنسان عن ماهية الفرس. الإنسان عبارة عن جزئين، الحيوان والناطق. يشترك الإنسان مع الفرس في الجزء الأول وهو الجنس الحيوان، إذ أن الحيوان جنس مشترك بين الإنسان والفرس. إذن الامتياز في الجزء الثاني وهو الفاصل. ولهذا نقول تمايز بتمام الذات أو بجزء الذات، فقط في الفاصل بجزء الذات. وأما الجزء العام وهو الجنس فهو مشترك بينهما. النحو الثالث تميز بأمور خارج عن الذات، عارض على الذات، ليس في نفس الذات. ويتحقق هذا النحو بين أمرين يشتركان في ماهية نوعية واحدة. مثال على ذلك كامتياز زيد عن بكر. زيد يمتاز عن بكر لكن ليس بلحاظ الذات، إذ أن الذات واحدة وهي الحيوانية ناطقية. الذات واحدة وهي الإنسانية، زيد إنسان، عمرو إنسان. إذن الامتياز بأي شيء؟ بأمور عارضة على الذات، خارجة عن الذات. نظير ماذا؟ نقول هذا طويل هذا قصير، هذا أبيض هذا أسود، هذا عربي هذا أعجمي. إذن هنا الامتياز بأمر خارج عن الذات ليس بنفس الذات، إذ أن الذات واحدة وهي الإنسانية. هذه أنحاء التميز بين ماهيتين، بتمام الذات، بجزء الذات، بأمر خارج عن الذات. طبعا هناك نحو رابع جاء في مدرسة الحكمة المتعالية. ما هو؟ التميز بالاختلاف التشكيكي، بحيث يكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز. ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وهذا ما تقدم في قولنا الوجود حقيقة واحدة مشككة. هذا نحو رابع من أنحاء الامتياز. النقطة الأخيرة، ما هو ملاك التشخص؟ يعني بأي شيء يتشخص الوجود، بأي شيء تتشخص الواقعية، واقعية وجود الإنسان، واقعية وجود البقر، واقعية وجود الشجر، هذه الواقعية ما هو ملاك تشخصها تعينها؟ توجد نظريتان. النظرية الأولى أن ملاك التشخص وروح التعين هو بالأعراض. نظير ماذا؟ نقول تشخص الإنسان في الخارج بأعراضه، طوله، قصره، لونه، وضعه، قائم، قاعد، مكان ولادته، زمان ولادته، فإن هذه التي تشخص وجود الزيد ووجود بكر ووجود البقر ووجود الفرس. إذن التشخص يكون ملاكه هذه الأعراض، الطول والقصر واللون والمكان والزمان واللغة وما شابه ذلك. هذه النظرية لم تقبلها مدرسة الحكمة المتعالية. لماذا؟ لأننا نحن نريد أن نشخص هذه الواقعية التي هي الوجود بناء على أصالة الوجود. الآن أنتم جعلتم مشخص هذه الواقعية، معين هذه الواقعية، هذه الأعراض، وهذه الأعراض ماهيات. الطول ما هي من الماهيات، القصر ما هي من الماهيات، العلم ما هي، المكان، الزمان، هذه كلها لوازم الماهية. والماهية بناء على أصالة الوجود اعتبارية أو أصيلة؟ اعتبارية. فكيف يجعل الأمر الاعتباري معينا ومشخصا للأمر الأصيل وهو الوجود؟ يجب أن يكون ما يشخص الأصيل ما هو؟ هو الأصيل. وأنتم قلتم ما يشخص هذه الواقعية الأصيلة وهي الوجود هذه الأعراض وهذه الماهيات، الطول والقصر واللون والزمان والمكان والوضع والكيف إلى آخره، وهذه أمور اعتبارية. إذن لا يصح أن يكون الأمر الاعتباري هو مشخص الأمر الأصيل. إذن يجب أن نبحث عن مشخص ينسجم مع أصالة الوجود، فنقول ليس ذاك المشخص الذي يشخص ويعين واقعية كل واقعية إلا الوجود، لكل واقعية لها مشخصات وجودية خاصة بها. وأما هذه الأعراض من اللون والقيام والقعود، هذه أمارات تشخص، علامات على التشخص، وليست هي نفسها المشخصة. يجب أن يكون ذاك المشخص أمرا وجوديا لا أمرا ماهويا. نعم، يمكن أن يقال أن هذه الأمور وهي الكيف والوضع والقيام والقعود والمكان والزمان، هذه علامات إرشادية، علامات على التشخص، أمارات تشخص، وليست هي المشخصة. المشخص بناء على أصالة الوجود يجب أن يكون أمرا وجوديا. فنقول لكل واقعية وجودية متحققة تمثل متن الواقع لها مشخصاتها الوجودية الخاصة بها. وأما أن تقول الإنسان يتشخص بأنه طويل، بأنه قصير، هذه ليست مشخصات، هذه علامات على دلائل، دلائل على أن هناك مشخصات وجودية. يبقى الكلام ما هي تلك المشخصات الوجودية، ما طبيعة هذه المشخصات الوجودية، هذا ما سوف يأتي في دراسة أعلى إن شاء الله. ما أريد أن أصل إليه، إذن من نتائج أصالة الوجود واعتبارية الماهية، من النتائج أننا نجعل المشخص أمرا وجوديا، وأما ما قيل أنها مشخصات فهي ليست مشخصات وإنما علامات على التشخص. هذا المقطع مهم جدا، وهذا فقط يبتني على أصالة الوجود. كل ماهية في حد نفسها إنما تتعين وتتشخص بالوجود الخاص بها. لكل واقعية لها وجود خاص بها يختلف عن وجود واقعية أخرى. خب قد نصل إلى ذاك المشخص، قد لا نصل إليه. ولهذا هناك من يرى أنه لا يعلم بحقائق الأشياء إلا خالق الأشياء. المهم هناك مشخص وجودي قد نضع يدنا عليه، قد لا نضع يدنا عليه. ولهذا إذا شيخنا لم نضع يدنا على المشخص الوجودي الحقيقي الواقعي، إذا لا سبيل لنا إلا أننا نلتجئ إلى هذه الأمارات وهذه العلامات من باب أضعف الإيمان بعد. وأما الأعراض، يعني أنا أضرب لك مثال سريع، ما هو مشخص وجود الإنسان؟ ليس الناطقية الذي يشخص وجود الإنسان. بأي دليل؟ بدليل أن الناطق ما هو المراد به؟ الناطق لا يخلو، إما أن يكون المراد من الناطق العلم والتعقل، أو أن يكون المراد من الناطق هو النطق اللساني. إذا فسر النطق بالكلام وإذا فسر النطق بالعلم، كلاهما عرض من الأعراض. العلم يعرض والنطق بمعنى الكلام أيضا يعرض. إذن الكلام عرض والعلم أيضا عرض من الأعراض. إذا كان عرض، كيف يقوم العرض أمرا وجوديا أصيلا؟ العرض فقير يفتقر إلى غيره، والعرض لا يقوم الحقيقة الوجودية المتأصلة في الخارج. إذن الناطق كيف ما فرض معناه؟ قلتم الناطق هو المتكلم الكلام، أو فسرتم الناطق بالعلم والتعقل، فإن النطق كيفما فرض هو عرض من الأعراض. والعرض غني أو فقير؟ فقير، لأن العرض دائما يحتاج إلى موضوع يعرض عليه. فكيف يكون العرض المحتاج يقوم هذه الحقيقة المتأصلة الخارجية؟ إذن من الذي يقوم ويشخص حقيقة الإنسان، حقيقة هذا الوجود؟ نقول قد لا يصل العقل إليه، ولكن العقل إذا لم يصل ويضع يده على تلك الحقيقة الواقعية، لا سبيل إلا أن يستعين بأقرب ما يميز الإنسان. وأقرب ما يميز الإنسان هذه الخواص، أنه ناطق. لهذا الناطق، قرأتم في المنطق أن الناطق في الحقيقة ليس مقوما للإنسان. الناطق يعرض على أخص خواصه. هو نعم أخص خصوصيات الإنسان أنه ناطق، حتى أنه أخص من خصوصية الضاحك. إذن يجب أن يكون ما يقوم ويشخص الوجود الإنساني أمرا وجوديا بناء على أصالة الوجود. وأما هذه الأعراض وهذه الآية التي نقرأها في المنطق وفي بعض الكتب، ومشخصاته أعراضه اللاحقة، نقول هذه ليست هي المشخصات، إنما هي علامات التشخص. وأما المشخصات فهي أمور وجودية. هذا هو ملاك التشخص. بهذا تم الكلام في هذه المحاضرة. يأتينا الكلام إن شاء الله في الباب الثالث في التقسيمات الأولية للوجود. تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.